يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على أصل الأصول، إمامنا المأمول، بقية الله الأعظم، ووجهه الأكرم الحجة بن الحسن العسكري. سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة 23. يا حسين، يا زهراء، إلى الزهرائيين المهدويين المنتظرين بصدق فقط، سلام عليكم. تحت هذا العنوان غدير الحقائق وحقائق الغدير، تعلن مؤسسة القمر للثقافة والإعلام ميثاق عملها وفقا للحكمة اليمانية وبصراحة واضحة، من أننا أولا نبايع البيعتين، ثانيا نتبرأ البراءتين، ثالثا ننتصر للظلامتين، رابعا نتمسك بالمصدرين، خامسا نعمل بالجناحين، سادسا نخدم الخدمتين، سابعا نرفض الجهتين. توضيحات: البيعتان، الأولى بيعة الغدير الأول، بيعة أمير المؤمنين، والثانية بيعة الغدير الثاني، بيعة قائم آل محمد. البراءتان: الأولى براءة من سقيفة بني ساعدة التي عقدوها سنة 11 للهجرة بعد قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وآله تسميما، وإنكارهم لبيعة الغدير الأول نظريا وعمليا بالكامل. والثانية براءة من سقيفة بني طوسي، والتي عقدت حين أسس محمد بن الحسن الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة، ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، حيث أظهروا الإيمان ببيعة الغدير الأول نظريا بنحو ناقص مع تدليس وتضليل، ونقضوها عمليا بالكامل، واستبدلوها بمنهج سقيفة بني ساعدة مع تحريف وتجهيل وتثويل لإخفاء ما قاموا به. وبهذا انتفت بيعة الغدير الثاني أساسا، ليتحول التشيع من تشيع لقائم آل محمد إلى تشيع للمراجع الطوسيين البتريين. والواقع الشيعي شاهد بكله على ذلك ماضيا وحاضرا منذ أول لحظة لتأسيس حوزة النجف. الظلامتان: الأولى ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني ساعدة، حيث أحرقوا منزلها وقتلوها تعذيبا، قتلوا شخصها وجنينها. وثانية ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني طوسي، حيث أحرقوا منزلتها وقتلوا شخصيتها حين أنكروا إمامتها وقيمومتها على الدين وأهل الدين، وأنكروا جريمة قتلها وقللوا من ظلامتها إلى أقصى ما يستطيعون، وبرأوا قتلتها بنحو مباشر وغير مباشر. المصدران: الأول قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، المفسر وفقا للمنهج العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين، والثاني حديثهم المفهم وفقا لقواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين أيضا. الجناحان: الأول العمل بالتعليم والتثقيف في الوسط الشيعي الزهرائي المهدوي بكل ما نتمكن، والثاني الإعلام والتبليغ والبيان بقدر ما نستطيع. ومن هنا كان عنوان مؤسستنا مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. الخدمتان: الأولى الخدمة المادية ماليا جسديا إلى كل ما يصدق عليه عنوان الخدمة المادية، والثانية الخدمة المعنوية ابتداء من الدعاء وانتهاء بكل ما يمكن أن يصدق عليه هذا العنوان. الجهتان: الأولى المرجعية الشيعية الطوسية الأصولية المرجئية البترية، والثانية الأحزاب الشيعية الدينية السياسية القطبية المرجئية البترية. هاتان الجهتان هما أفسد الجهات في الواقع الشيعي دينيا ودنيويا، ومن هنا وجب علينا أن نرفضهما وأن نقاطعهما بالكامل. هذا هو ملخص ميثاق عملنا، نشهد عليه إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، وجه الله الذي إليه نتوجه، ولا نشهد أحدا غيره، إذ لا نبالي بأي أحد إلا هو. صلوات وسلام على فنائه الأقدس. وعلى هذا عقدنا عزمنا ونياتنا ورفعنا رايتنا الرمزية الزهرائية البيضاء التي يزينها اسم أمير المؤمنين صلوات الله وتحياته وبركاته وسلامه عليه، الذي هو زينة ديننا وعقيدتنا وزينة صلاتنا وصيامنا وكل عباداتنا وزينة قلوبنا وحياتنا، الذي حبه عنوان صحائف أعمالنا في الدنيا والآخرة. وختاما لا نبالي أرضي الآخرون عن ميثاق عملنا هذا أم لم يرضوا، تلك مشكلتهم، ما هي مشكلتنا؟ فليذهبوا إلى الجحيم. مؤسسة القمر للثقافة والإعلام 18 من ذي الحجة 1443 للهجرة، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي.
هذا هو الجزء 15 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. في الحلقة المتقدمة أكملت حديثي عن الشخصية الثانية من كبار مراجع الشيعة الذين عاصرناهم. تم الكلام في محسن الحكيم، وانتهى الكلام في الحلقة الماضية في الخوئي. في هذه الحلقة سأتناول شخصية ثالثة، محمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر لا أستطيع أن أصفه بأنه مرجعا عاما، لم تكن مرجعيته كمرجعية محسن الحكيم أو كمرجعية الخوئي، كان مرجعا في الأجواء السياسية الإسلامية الشيعية. تحدثت كثيرا عن محمد باقر الصدر في برامجي. على سبيل المثال برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر، هذا البرنامج قدمته في الشهر الرابع سنة 2018 ميلادي. هناك حلقتان خصصتهما لكتب محمد باقر الصدر، حلقة 11 وحلقة 12، حلقة 11 حلقة 12 من برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر. قمت بعملية استعراض لما جاء في كتب محمد باقر الصدر تحت هذا العنوان: ما بين المنطق الترابي والمنطق الغيبي. أيضا في برنامج الخاتمة وتحديدا في الشهر الثامن سنة 2021 ابتداء من الحلقة 201 وانتهاء بالحلقة 205 كان الحديث عن محمد باقر الصدر باعتباره مصداقا لهذا العنوان: الكذبة الكبيرة التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء. هذا هو العنوان: الكذبة الكبيرة التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء. ولهذا العنوان تطبيقات. التطبيق الأول محمد باقر الصدر، وكان في هذه الحلقات من حلقة 201 إلى حلقة 205 من برنامج الخاتمة. ما ذكرته هنا كان على سبيل المثال، لأنني تحدثت عن محمد باقر الصدر في برامج أخرى أيضا. مرجعية محمد باقر الصدر لم تكن مرجعية واسعة، لذا فإن طالب الرفاعي حينما كان في حالة غضب من محمد باقر الصدر كتب له في ورقة وأوصلها إليه مثل ما هو يقول إنني أقرأ عليكم من كتاب أمالي السيد طالب الرفاعي، وهذه الطبعة الثالثة سنة 2013 ميلادي، دار مدارك للنشر. هذه الأمالي التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيوم، صفحة 215 كتب له رسالة وأعطاها للشخص الذي كان في خدمة محمد باقر الصدر، مما قاله له: أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، لأن سيد طالب ومحمد باقر الصدر يعرفون من أن المراجع الكبار طواغيت. هذه حقيقة، هؤلاء طواغيت، طواغيت على الشيعة، وإلا فهم كلاب للسلاطين مثل ما مر علينا. ألم يرسل الخوئي رسالة شفهية بواسطة الملكة فرح إلى الشاه يطلب من الشاه أن يشد عمائمهم، عمامته وعمامة المراجع الباقين في النجف وكربلاء، أن يشد عمائمهم إلى فوهات بنادق الجيش الإيراني. الكلب يحتاج إلى حبل، فهذا الكلب حبله عمامته التي ستشد بفوهات بنادق الجيش الإيراني. هذا هو كلب السلطان وحبله عمامته التي تشد بفوهات بنادق الجيش الإيراني. عرضت هذا عليكم بالوثائق والحقائق بشكل واضح في الحلقات المتقدمة. فطالب الرفاعي يكتب إلى محمد باقر الصدر: أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع. مريجع تصغير لمرجع، فما أنت بالمرجع الكبير كي تصبح طاغوتا فتعاملني بهذه المعاملة الطاغوتية، لأن المراجع الكبار معهود في ذهن طالب الرفاعي وفي ذهن محمد باقر الصدر من أن المراجع الكبار طواغيت، وهذه حقيقة. ومر علينا في مرجعية محسن الحكيم وكيف تسلط على الآخرين بعصابة من الأشقياء والبلطجية واللواطين والفرخجية وأمثالهم. كل هذا مر علينا بالوثائق، بالوثائق، بالوثائق التي لا يستطيعون تكذيبها. أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، لأن المراجع الكبار طواغيت، سود الله تعالى وجوهه. لو كان عندهم علم لقلت من أن طغيانهم جاء من علمهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن للعلم طغيانا كطغيان المال، المال له طغيان. نعم، طغيانهم طغيان المال، هم يتحكمون بالمعممين من أتباعهم بالمال، ولذلك يكونون عبيدا، عبيدا عند السلاطين وعبيدا عند الأثرياء الذين يملكون الأرقام ذات الأصفار التسعة فما فوق. فإن مراجع الشيعة يصبحون عبيدا أذلاء بين يدي هؤلاء، إلا الذين يعرفون أنهم يحتاجون إلى التكبر عليهم فيتكبرون على أصحاب الأموال إن كانوا يعرفون بعضا منهم يحتاجون إلى إهانتهم، لأن بعض الناس يرتاح إلى الإهانة حينما يهان من جهة أعلى منه، هذه طبائع البشر. فمراجع النجف يستعملون هذا الأسلوب مع بعض الأثرياء حينما يعرفون أن هؤلاء يستأنسون بالإهانة والتحقير، لكنهم في الأعم الأغلب يصبحون عبيدا أذلاء حقراء أمام أصحاب الأموال، ويصبحون كلابا للسلاطين مثل ما مر علينا بحسب الوثائق والحقائق التي لا تقبل الشك. وأنا لا أتحدث عن المراجع الصغار، أنا أتحدث عن المراجع الكبار، فقد حدثتكم عن محسن الحكيم وحدثتكم عن أبو القاسم الخوئي، عن أبي القاسم الخوئي إذا أردنا أن نستعمل التحريك الإعرابي، وبحسب الحكاية عن أبو القاسم الخوئي. إنما أنت مجرد مريجع، كان مرجعا في الأجواء السياسية الإسلامية الشيعية إلى حد ما، وإلا فإن المرجعية الأوسع كانت للخوئي. سأبدأ معكم من هذا الفيديو. أنا أقوم بعملية تكرار مستمر في برامجي، لأن الشيعة ينسون الحقائق، ولأن الجهة الوحيدة التي تحدثكم بالصدق هي هذه القناة، فأنتم تسمعون الأكاذيب من بقية القنوات، يكررون عليكم الأكاذيب فينسونكم الحقائق والصدق. من هنا أنا مضطر أن أكرر في برامجي. مثلما هم يقولون في الأجواء القريبة من محمد باقر الصدر، كسروا رقبته طالب الرفاعي، وعبر برنامج خطى مع علاء الحطاب على الفضائية العراقية.
قلت له سيد باقر الصدر والله والموت الأخذ سيد مهدي وخذ سيد باقر، قال لي إذا فتحته متى السوار راح يطردني؟ قلت له لا اطمن ما يطردك، بالعكس يرحب بيك ترحيب خاص. وفعلا ذهب سيد مهدي، احنا سيد باقر بس يريد لواحد يحركه يعني
زين،
احنا مهيئين انا والدكتور جابر العطا
زين،
وهذا يعرفه شيخ محمد حسن الياسين رحمه الله عليه. فد مره واجهني بصحن الكاظمي، قال سيد طالب الله يكسر رقبتك. قلت له ليش ابو محمد حسين؟ قال كسرت رقبة هذا السيد المسكين انت وابن عطا والسبيتي كسرت رقبة هذا هو يصير ابن عمته
اي
سيد باقر يصير ابن عمة سيد شيخ محمد
حسن
الله يرحمهم جميعا.
كان محمد باقر الصدر العوبة بيد هؤلاء العوبة لعبوا به وضيعوه لقد ضيع الرجل نفسه في متاهة لم ينتفع هو مما قام به ولم تنتفع عائلته فعائلته ليست راضية عما قام به محمد باقر الصدر وعلى أرض الواقع لم ينتفع أحد من ذلك المرجعية في النجف أتحدث عن الخوئي وولده جمال لقد ساهم في إعدامه فإن الضوء الأخضر أخذه صدام من الخوئي وقد حدثتكم عن ذلك بالوثائق والشهادات الواضحة ذولا كسرى ورقبته جابر العطاء كان موجودا توفي بعد 2003 بعد سقوط النظام البعثي وطالب الرفاعي هو حي يرزق يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية أما هادي السبيتي فقد كان في الأردن وعلى ما هو المعروف من أن الحكومة البعثية جلبته من الأردن وأعدمته هادي السبيتي شيعي لبناني لكنه لم يكن شيعيا كان سنيا بتمام معنى هذه الكلمة هو شيعي من جهة الانتماء المجتمعي لكنه كان سنيا كان مشبعا بفكر حزب التحرير وبفكر الإخوان المسلمين وبكل فكر ناصبي قذر وسخ وهذا هو واقع قيادات حزب الدعوة ابتداء من محمد باقر الصدر وانتهاء بأصغر واحد فيهم حزب قطبي ناصبي لا علاقة له بدين محمد وآل محمد دينه دين السقيفتين دين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس وهذا هو دين محمد باقر الصدر كتبه تقول بذلك على أي حال هم حفروا له حفيرة كما يقول طالب الرفاعي
لذلك أرشدت المرحوم جابر العطا إلى سماحة
ها أحسنت فقلت له هذا كلمة تاريخ أنا منو تاريخ يا ما عندي تاريخ أنا علمي أنا الوحيد الذي جيت من يعني أنا الذي أنشأت شجرة العلم في أسرتي ما عندي شيء فقلت له هذه تحتاج مواصفات أخرى يا أخ جابر قال وهي قلت له هذا قلت له قال أين توجد سيد باقر الصدر قال إذا نعم نبدأ بسيد باقر الصدر
من هنا بدأت
هنا بدأنا أنا من يجي الدكتور جابر ليليا نكون عند السيد الصدر
ماذا كنت تقول له سماحة
حديثنا كله عن الإسلام السياسي
وكان متعاطف أيضا مع
بالتدريج تعاطف
مع الفكر
بالتدريج تعاطف
كيف يعني
بالتأكيد؟ يعني أنا أستطيع أن أقول حفرنا تحته أنا ودكتور باقر حفرة فأوقعناه فيها.
هذا هو مرجعنا محمد باقر الصدر، كسروا رقبته، حفروا له حفيرة. إذن ما هو دوره؟ إذن ما هو دوره؟ ماذا سأقول لكم؟ هذا هو مرجعنا، هذا المرجع يوثق به؟ هل هذا يوصف بأنه نائب صاحب الزمان؟ هذا هو الذي قصدته بالأكذوبة الكبيرة التي كذبت علينا، لأننا كنا نتصور الخوئي ومن قبله محسن الحكيم ومن بعد الخوئي محمد باقر الصدر، كنا نتصور أن هؤلاء على اتصال مباشر بصاحب الزمان، وأنهم من رجال الغيب والملكوت، وأنهم آلهة بصورة بشر، وأنهم لا يخطئون، وأنه ما من علم إلا وهم يعلمون به. طلع الوضع خرطي بخرطي بخرطي، وهذه الحقيقة أمامكم. هذا هو الذي قصدته من أن الأكذوبة الكبرى التي كذبت علينا وكذبناها على أنفسنا هي المرجعية الشيعية. طلعت خرطي بخرطي، كل الذي قيل عنها من مدح لا يوجد فيها، ما فيها إلا القبائح، ما فيها إلا النقائص، ما فيها إلا الهزال. إنها الأكذوبة الكبرى في حياة الشيعة، الأكذوبة الكبرى في الواقع الشيعي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجف المشؤومة سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة. أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل ألتقيكم إن شاء الله تعالى. عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال الذي لا يعرف الإمام. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن كنت أحدثكم عن محمد باقر الصدر وكيف أن جماعته بحسب ما يقول طالب الرفاعي وهو من أقرب الناس إليه كسروا رقبته، حفروا له حفيرة، النتيجة ما هي؟ سنشاهد هذا الفيديو عبر القناة العراقية في برنامج أبعاد، يحدثنا طالب الرفاعي عن عاقبة كسران الرقبة أو حفر الحفيرة له، من أنه قضى مصيره بهذه الطريقة، اجتهد فأخطأ.
يتلافى
سيقول
ووقع فيه.
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر. الإمام الحكيم ينظر الإمام الحسين ينظر بنور الله، الواقع منكشف أمامه. نحن مجتهدون، والمجتهد ما بين الخطأ والصواب، تخطئ وتصويب الاجتهاد.
جميل.
حسين ما كان مجتهدا،
كان إماما،
كان يرى الواقع كما هو، وكان محاصرا بالشهادة، لا بد أن يقوم بهذا الشيء. محاصر سيد بقر ما كان محاصر إلا أن يستشهد. قد ركز بين اثنتين، إما السلة والذلة، وهي هات من الذلة. الحسين كان في هذا الموقف.
مما يذكره سيد كاظم الحائري في الأصول، في مقدمة الأصول، يقول أن سيد باقر صدر قال لي هذا الكلام، أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين، فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين. بالتالي كان هذا فكرته.
اجتهاد
صحيح.
أنا أقول أن سيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل.
أية أضحوكة وأية ألعوبة نستطيع أن نطلق عليها اجتهاد. لقد قتلوا الزهراء باجتهادهم، وخرجت عائشة تقاتل عليا باجتهادها، وقاتل معاوية عليا باجتهاده. هم يقولون أن معاوية كان مجتهدا، قد اجتمعت فيه كل شرائط الاجتهاد، مذكور في كتبهم، في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة. ونحن أخذنا نفس المنهج، أخذه مراجع سقيفة بني طوسي، إنهم يرقصون على نفس أنغام معزوفة سقيفة بني ساعدة. مراجعنا في سقيفة بني طوسي يرقصون على أنغام معزوفة سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة. سأعرض لكم جزءا من مقابلة مع طالب الرفاعي، وهو حي يرزق، وهو مؤسس من مؤسسي حزب الدعوة، وقريب من محمد باقر الصدر، ومستشار للإمام الحكيم. يحدثنا بنحو يكون أكثر تفصيلا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين، وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات، بيد الملحق العسكري المقدم خضير غضبان، إذا حي يسمعني وإذا مات رحمه الله. أي فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات وضروري أشوفه، وإذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا يدفع الباب برجله باب مكتبي الخاص ويدخل عليه، والتليفونات عندي. ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا. هو قال لي ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت شو سوى روح؟ قال نقضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أي قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شلون لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له لا ما يهمي بأشغالك تقضيها علي. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة، خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيره شو يقولون كلها تتركب بيها.
أجى
سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا أشوف لا أرى القط ولا القط يراني، لا أروح له ولا أشوفه.
لذلك قلتم إذا صار الأمر معكوسا تقولون سيد طالب.
أي قلت له إذا جاءت ردود الأفعال معاكسة أصحابك كلهم، منين جانا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكل أحسن. هذا حصل.
لذلك تقول أن هناك،
ويا ليت سيد باقر بقى على هذا الفكر. يعني أنا أعتقد سيد باقر استعجل أجله. خلي يسمعوها من عندي ويقولون عني ما يقولون.
تعتبره تناقض سيدنا كان؟
بلا شك استعجل أجله. ليش داعي عدو غادر العبان ثعبان؟ خبش السيد والقاسم أكبر من سيد باقر عدة مرات، يعني كان ما شوي العهد بالمجاملات وبالكذا، وأولاده كانوا لهم الحظوة الكبيرة على الصدام، سيد تقي وغيره وجماعة صدام يعني. وسيد باقر وسيد أبو القاسم كان محظيا عند صدام، يعني كان كل شيء يريد سيد أبو القاسم لأن ماكو عنده. فكنت سيد باقر كان لازم أمران، هو بين أمرين، إما أن يأخذ سياسة حيادية أو يهاجر يخرج من العراق.
سماحة السيد، ذكرت أيضا في كتاب الأمالي وفي مقابلات سابقة من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر لم يكن كائنا سياسيا.
بلا شك
كان باحثا عن الموت، ولذا فإنه في نهاية الأمر في تشخيص موقفه الشرعي اجتهد فأخطأ في ذلك. جاء ذلك في مقابلتك على القناة، على قناة العراقية. نريد توضيحا أكثر للموضوع.
ما عنده توضيح أكثر من هذا، هو هذا توضيح
أن السيد اجتهد فأخطأ.
هو هذا توضيح أكثر من هذا توضيح. ما توضيح الواضحات من أشكال المشكلات. هو توضيح أكثر من هذا توضيح، وأتبناه وعلى مسؤوليتي.
أنتم قلتوا سماحة السيد أنه قليل الحيلة في السياسة.
يا سيدي مو قلت لا يسمع راديو، لا يقرأ، لا يقرأ مجلة، لا يقرأ جريدة، لا ينظر إلى تلفزيون. خب السياسة منين تجي غير هاي وسائلها؟ وجماعة المحيطين بكلهم هكذا، وهم المؤثرين فيه. يعني سيد بقرة أيضا هو ضحية نفسه وضحية أصحابه، سواء سيد كاظم سيد محمود، ما عندهم دراية في الأمور السياسية، وكيف يقابلون سياسة ولا دراية لهم بها، واتخذوا ودخلوا أنفسهم، زجوا أنفسهم بالسياسة زجة. ما يصير هذا.
سماحة السيد، نحن نعلم ما مقدار العلاقة بينكم وبين الشهيد الصدر، وأنكم لا تريدون النيل منه، ولكن قلتم للمذيع الذي طرح عليكم هذا السؤال لا تخلونا نكشف المستور. ماذا كنت تقصد بذلك سماحة السيد؟
ما أدري السؤال شنو كان، ما أدري أنا.
عن نفس هذا الموضوع.
أي.
أنه لماذا قلت عن السيد هذا الكلام، فأنت قلت لا تخلونا نكشف المستور.
هو هذا المستور اللي ذكرته الآن، لأن قضية التليفونات والسيد الصدر قال لي ليش ما تروح وكذا، هذا ما ذكرته أنا، إلك ذكرته بذيك القناة، ما ذكرته، قلت خلونا ولا نكشف يعني، وأقصد هذا الشيء يعني لا غير.
سماحة السيد، يبدو أن عائلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، زوجته وبناته وولده السيد جعفر، يتفقون معكم في الرأي بأن السيد الشهيد محمد باقر الصدر اجتهد فأخطأ فيما يرتبط بموقفه من النظام البعثي الذي أدى إلى إعدامه وإعدام شقيقته بنت الهدى، ويتضح هذا الأمر بما نقلته يا سماحة السيد عن السيد جعفر، إن كان ذلك في كتاب الأمالي أو في مقابلات سابقة.
سيد جعفر لما هاجرت إلى مصر ما كان مولود، يعني كان في عالم الغيب، ولما التقيت به كان في سن 40، هو يسمع بي وأنا أسمع به. أول ما واجهني في فندق الساحة في لبنان لما عرف بي أجيت وزارني، أول مرة ألتقي بي قال لي سيد جعفر الصدر أهلا وسهلا، وأول كلمة قال لي سويت بأبوي. قلت له شو سويت بأبوي؟ قال أنت الورط. أنا كلما أسمع وأقرأ أنت المورط أبوي، أبوي راح ضحيتك. قلت له أبوك رجل مجتهد وعالم ومفكر، صاحب الكتب المطروحة في الساحة، واحد فقير مثل سيد طالب يورط أبوك؟ ليش ما تلوم أبوك أنت؟ ليش تلومني أنا؟ إذا كان عندك لوم فلم أباك، مو تلومني أنا شنو؟ وفعلا مثل ما ذكرت أنت، بس أنا أذكرك كشاهد، يعني عزمني على غدا هو، فرحت لبيته، هو قايل لأخته نبوغ، يمكن ما أدري اسمها، نسيت اسمها الآن، البنات سيد باقر أظنها نبوغ، زوجة واحد من أولاد السيد محمد الصدر اللي استشهدوا مع أبوهم، الذين استشهدوا مع أبيهم سيد محمد. بعد ما تغدينا قبل ما أشرب الشاي قال لي في واحد يريد يشوفك. قلت له منو؟ قال أختي فلانة. فأكو مكان خاص يعني التقيت بها، قابلتني تبكي، أنا هم استدرت دموعي وهاجت عواطفي، قابلتها بالبكاء أيضا. فلما انتهينا من البكاء جاني هو وهي دخلت إلى البيت قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها، هو ينتقد أبوه. قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها، عد من كان يودحهم، عد من كان من له بعدهم. فانحدر باللوم على والدي على والده. وهو لم يتبنى فكر حزب الدعوة، ولم يرغب بأن يسمع شيء عن حزب الدعوة.
هل نستطيع أن نقول
ولما جاءوا به نائبا، يعني المالكي جاء به نائب وانطى أصوات من عنده ووصل للنيابة وخرج منها. أنا لمت على الخروج، قلت له ليش خرجت؟ ممكن يعني بوجودك أن تعدل شيء. قال أنا كنت أفكر بهذا أن أقدر أسوي شيء، ما لقيت. قال لي أنا كنت يعني ديكور قاعد، بس من حسن السنيد إذا اقترح في شيء كون إحنا نرفع يدينا تأييد إليه. فتقبل أنا أبقى ديكور الحسن السنيد أرفع يدي بس وموافق؟ قلت له لا. قال خلاص.
سماحة السيد، هل نستطيع أن نقول بأن الشهيد الصدر فشل سياسيا؟
فشلا ذريعا.
سماحة السيد، أنتم بعثتم ببرقية إلى سماحة الشهيد الصدر وقلتم له من أن للنجف رب يحميها.
رسالة مو برقية،
رسالة. آسف، هل علق الشهيد على هذه الرسالة؟
ها؟
هل علق عليها؟
لا ما سمعت علق عليها، بس أنا بعثت لرأيي وكان بي يعني جرأة شديدة وسوء أدب بي أيضا.
كيف كان ذلك سماحة؟
يعني قلت له النجف لها رب يحميها، أو للبيت رب يحميه، ثم يعني كلمة ما أقدر أذكرها يعني في موضوع يعني استدهشت بشيء مسجل بالكتاب ما أقدر أذكره الآن. قلت لك بشوية جرأة وسوء أدب مع السيد يعني.
ولكن لم يسمع.
ها؟
السيد الشهيد لم يسمع لكم، لم يسمع لصوتكم في ذلك في تلك الفترة.
لا كتبت إلى كتابه.
لم يعمل به أقصد.
أي لم يعمل به. لأنه الإنسان بأصحابه، يعني مراجع وعلماءنا الكبار يتلقون المعلومات من أصحابهم يعني. فإذا كان أصحابهم على يقظة وعلى انتباه وعلى ذكاء شديد وعبقرية يمكن يوصلونهم الشيء كما هو بلا مبالغة، وآخرين قد يبالغون حسب بصفتهم البشرية يعني.
سماحة السيد، هل تلوم من كان حول سماحة الشهيد الصدر بأنهم يتحملون جزء من المسؤولية في مقتله؟
بلا شك،
وهم السبب من منعه للاستماع لكم.
أول واحد أنا أحمل المسؤولية سيد باقر الحكيم، كان يقول له مزيد من الصبر مزيد من الصبر، يعني اللي قتلوه يردون. وكذلك محمود الهاشم، ولذلك السيد دفع محمود الهاشمي إلى إيران يعني بعث لهناك. كلهم يعني يقول لك يبين لك موقف يعني
كان يدفعون به إلى الشهادة،
مو متعمدين، اجتهاد اجتهادهم هذا، مبلغ علمهم هذا. يعني لما أقول سباقر ما اتهمه يعني هو يريد يقتل الصدر، حاشا.
لا أنا قلت للشهادة وليس للقتل.
وقال الشهادة وحتى الشهادة، لكن يصورون الأمر هو هكذا، يحسبون الأمور هكذا تسير، ما عندهم بعد إلى أن يرون ما وراء الكواليس.
وأنتم كنتم في موضع ترون فيه
يعني أنا خارج، أنا شوف أنا من نظري يعني انكشاف، أرى الواقع كما هو. أنا كنت أرى سيد باقر على هذا مقتول مقتول لا محالة
دون فائدة.
أي مقتول مقتول لا محالة. وأنا تنبأت فد مرة كنت في شيراز.
نعم.
أحد علماء البلد وكان سيد عباس كاشاني الله يرحمه في قم، وأنا بيني وبين اتصالات تليفونية، وكانت مظاهرة هو قريب إلى الشارع، شارع الصفائية يسموه شنو، قريب إلى بحيث أصوات المظاهر المتظاهرين تصل إلى بيته. فتح عليه تليفون وقال اسمع أبو جعفر، اسمع المظاهرات كلها تهتف اسم أبو جعفر. قلت له قتلوا قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله
من حيث لا يشعرون.
ايه لا مو متعمدين، دول قاعدين بالجمهورية الإسلامية وهذا قاعد بين حزب البعث.
هل غرر به سماحة السيد؟
لا أتصور غرر به، يعني هاي الأمور هكذا جرت، مو غرر به، مو رجل بسيط جاهل يعني وغرر به، لكن هو ما أدري. أنا لما كنت بالعراق ما كنت أرى عند هذا الجانب. هذا محمود نفسه محمود الهاشمي، نزلت أنا على الأستاذ السيد محمد تقي الحكيم، فاجوا طلاب سيد محمد باقر زاروني، منهم سيد محمود، ما ادري سيد كاظم منهم او سيد مجموعه منهم، سيد محمود يحضر نسمه والبقيه قسم مات الله يرحمه والى اخره. فسيد محمود كان انا مقابل اليه يسوي لي هالشكل، يعض على سبابته. لما خرج قلت له ايش بيك تعرض؟ قال ايش كنت تسوي نكتب السيد؟ قال سويت نكتب السيد. قال السيد اعلن ان تكون تنزل عنده، وارسل لك سيد عبد الكريم القزويني وانت رفضت ونزلت عند عدوه. قلت له سي محمود، سيد تقي الحكيم عاد السيد باقر، انت تعرف مسؤوليه هاي الكلمه ايش كبرها؟ سيد محمد تقع عدو سيد باقر، هذا إدراكهم يعني، سيد تقي الحكيم عدو سيد باقر.
سماحة السيد، هل ابتعادك عن هذه الأجواء لسنوات سبب هذه الفجوة؟
يا سيد انت قاعد تدخل علي أشياء أنا ما بنا أتعرض لها وأذكرها. أستطيع أن أقسم بكل مقدساتي أن ما حضرت إلى العراق إلا لأكون إلى جنب سيد محمد باقر وأكون مرشد له بالنسبة إلى ذخيرتي المعلوماتية عن العراق وعن خارج العراق. لكن هؤلاء الأتباع يغفر الله لنا ولهم، يعني كان سعيهم سعيا لإخفاقي بما جئت من أجله إلى آخره.
ما نقله طالب الرفاعي عن محمود الهاشمي، محمود الشاهرودي، محمود الهاشمي الذي صار بعد ذلك رئيسا للقوة القضائية في إيران، ما نقله طالب الرفاعي عن أن محمود الهاشمي قال له من أن محمد تقي الحكيم عدو لمحمد باقر الصدر، هذا الكلام كان دقيقا. طالب الرفاعي لا يتحدث عن كل الحقائق، هناك عداء شديد ما بين آل الحكيم وآل الصدر، في النجف محمد باقر الحكيم ومعه عبد العزيز الحكيم كان على علاقة وثيقة بمحمد باقر الصدر، ولذا فإنهما نبذا وطردا من آل الحكيم. سبب العداء فيما بين آل الحكيم ومحمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم لأنهما كانا على علاقة بمحمد باقر الصدر، وسبب العداء هو حسد يوسف الحكيم لمحمد باقر الصدر. مع أن محمد باقر الصدر كان محسوبا في حاشية محسن الحكيم. من آل الحكيم هناك ثلاثة أشخاص كانوا على علاقة حسنة بمحمد باقر الصدر، هم مهدي الحكيم، ومهدي الحكيم كان يعيش خارج العراق، وكذلك محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم كانا في العراق. من هنا فإن آل الحكيم نبذ محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم بسبب علاقتهما بمحمد باقر الصدر الذي كان يقوله محمود الهاشمي كان دقيقا. كان هناك عداء شديد ما بين محمد تقي الحكيم ومحمد باقر الصدر. هذا العداء فيما بين أصحاب العمائم مشتعلون متسجرون على طول الخط، لا توجد علاقات سليمة فيما بين أصحاب العمائم. على سبيل الطريفة كنا وقوفا في صحن السيدة المعصومة، وكان العراقيون يتجمعون في بداية الثمانينات في الصحن الكبير لحرم السيدة المعصومة، نلتقي هناك نتقصى أخبار العراق بعد أن نصلي صلاة الجماعة خلف مرجع من مراجع قم المعروفين، السيد المرعشي، السيد شهاب الدين المرعشي النجفي. كنا مجموعة واقفين، فجاء أحد أصحاب العمائم وأكثر الواقفين من المعممين، فرحبوا به ترحيبا عاليا وأخذوا يسألونه الدعاء في خلواته، على أساس عنده خلوات. هم واحد يكذب على الثاني، هم انصرحت الصبح ما قعدون يصلون. هذا الكلام أقوله عن معايشة معه، ما يقعدون يصلون صلاة الصبح. البعض منهم كنت أوقظه وما كان يستيقظ. على أي حال، فيسألونه الدعاء في الخلوات وفي مظان إجابة الدعاء. هم لا يحسنون أن يتكلموا بالعربية الفصيحة الصحيحة، لكنهم يحفظون كلايش، مجموعة كلايش. أصحاب العمائم لا يحسنون أن يتكلموا بالعربية الفصيحة الصحيحة. عندكم الفضائيات وعندكم خطباء المنبر لا يحسنون أن يتكلموا بالعربية الفصيحة الصحيحة، يلحنون من أول حديثهم إلى آخره، لا يتكلمون بشكل صحيح. لماذا؟ لأن مراجع النجف كذلك، حينما يؤلفون ويكتبون بنحو ليس صحيحا، كتبهم مشحونة بالأخطاء النحوية واللغوية، بياناتهم كذلك. أنا أتحدث عن السيستاني، بياناته مشحونة بالأخطاء،
وقد تحدثت عنها بشكل مفصل في برامجي. هذه حالتهم، حالة المعممين بشكل عام، يحفظون كلايش، فكانوا يتحدثون معه ويشيرون إلى فضله ويطلبون منه الدعاء، ما إن أدار وجهه هم أنفسهم الذين كانوا يطلبون منه الدعاء في خلواته وفي مظان إجابة الدعاء. واحد يقول للثاني، قال له شفت هذا منعول الوالدين الكلب ابن الكلب، شفت شلون معتور رقبته، صايرة هالغلظها معتورة من أكل الدجاج. هذا هو الواقع، يظهرون أمام الناس من أنهم على صفاء، لكنهم على عداء شديد فيما بينهم. فما قاله محمود الهاشمي كان حقيقة، محمد تقي الحكيم كان على عداء شديد ووسخ وقذر مع محمد باقر الصدر. هذا هو محمد باقر الصدر وهذا واقعه. لم ينفع نفسه ولم ينفع عائلته ولم ينفع أقرب الناس إليه ولم ينفع الشيعة، ضاع وضاع معه الكثير بعد مقتله وبعد أن أعطى الخوئي الضوء الأخضر لإعدامه. قتلت أخته وجرى ما جرى من الويلات على عائلته، واستباح البعثيون دماء شباب الشيعة في العراق بعد أن قتلوه ولم تحرك المرجعية ساكنا ولم يفتح أحد فمه في حوزة النجف وكربلاء. الشيعة أيضا اتبعوا مرجعيتهم، لم يحركوا ساكنا، فوجد البعثيون أن عملية الإعدام سهلة جدا، ففتكوا بشيعة العراق. البرنامج الغبي الذي اتبعه محمد باقر الصدر مثل ما قال أقرب الناس إليه طالب الرفاعي من أنه اجتهد فأخطأ. في الحقيقة محمد باقر الصدر لم يجتهد فيخطئ، وإنما ذهب في الخطأ وفي الضلالة منذ بداية أمره، حينما كسروا رقبته وحفروا له الحفيرة وضحكوا عليه وغرروا به وقالوا له أنت كذا وأنت كذا، إلى الحد الذي أخذ يتصور نفسه أنه حسين العصر. هذه مهزلة، هذه فكرة أن العراق يحتاج إلى دم كدم الحسين ولذلك هو يريد أن يستشهد. الرجل لم يكن يعرف قدر نفسه ولم يكن يعرف قدر إمامه. لو كان يعرف قدر إمامه وكان يعرف قدر نفسه لما فعل بنفسه ما فعل. هذه فكرته وهذا هو مشروعه، روح مشروعه من أن العراق يحتاج إلى دم كدم الحسين ولذلك هو يريد أن يضحي بدمه. هذه مهزلة محمد باقر الصدر، لم يكن عارفا بإمامه ولم يكن عارفا حتى بنفسه. نفخوه نفخوه وضللوه وضحكوا عليه. كان قليل التجربة في الحياة
أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن أمور مضحكة ذكرها طالب الرفاعي عن مذكراته مع محمد باقر الصدر. هناك أمور هزيلة مضحكة وسخيفة مرت في حياة محمد باقر الصدر، كان قليل التجربة ولم يكن كائنا سياسيا كما يقول طالب الرفاعي بالضبط، كان باحثا عن الموت بعد أن أقنع نفسه من أن العراق يحتاج إلى دم كدم الحسين وهو الذي سيقوم بهذا الدور. مسخرة هذه، هذا الرجل لم يكن عارفا بمشروع الحسين، وهذا الرجل لم يكن عارفا بالحسين بأئمته، ولم يكن عارفا بشيعة العراق، ولم يكن عارفا بقدر نفسه أيضا. الرجل كان جاهلا إلى أبعد الحدود، تستغربون هذا الكلام. الرجل درس كتبا، كان ذكيا، كان نابغة في حدود الذكاء المدرسي، لكنه لم يكن على حكمة ولم يكن على دراية بالحياة وتفاصيلها. يا أيها الناس، هناك جامعتان في الحياة، هناك جامعة للدراسة يدرس فيها، قد تكون حوزة، قد تكون جامعة أكاديمية، قد تكون وقد تكون تدرس فيها الكتب، وهناك جامعة الحياة، جامعة التجارب. محمد باقر الصدر كان ذكيا في جامعة الدرس، لكنه كان غبيا وسفيها في جامعة الحياة، ولذا عائلته شخصت هذا الأمر، وأقرب الناس إليه شخصوا هذا الأمر، والواقع من بعده شخص هذا الأمر، لأنه لم يكن عارفا بإمامه الحسين وبقدر إمامه الحسين، ولم يكن عارفا بالمشروع الحسيني الأعظم، ولم يكن عارفا بشيعة العراق. شيعة العراق غدرة فجرة على طول التاريخ وإلى هذه اللحظة. العشائر العراقية تستعمل مختلف أنواع الأسلحة في صراع على نعجة أو على دجاجة، ولكنهم لا يعبؤون بدين محمد وآل محمد، إن كان ذلك في زمن صدام أو كان هذا في هذا الزمان. شيعة العراق غدرة فجرة، هذا هو واقعهم عبر التاريخ، وهذا هو الذي فعلوه مع الأئمة. هذا لا يعني أنه لا يوجد في الشيعة أوفياء، يوجد في الشيعة أوفياء، فأكثر أنصار الحسين على قلتهم كانوا عراقيين. أنا أتحدث هنا عن الأعم الأغلب، فباقر الصدر لا كان يعرف إمامه الحسين ويعرف قدر إمامه. هذا لا يعني أننا نعرف قدر إمامنا، نحن نعرف قدر الحسين بحسبنا، لكن باقر الصدر ما كان يعرف هذا القدر أيضا، لا كان يعرف إمامه، ولا كان يعرف حقيقة مشروع الحسين، ولا كان يعرف شيعة العراق، ولا كان يعرف قدر نفسه. كان نابغة ذكيا في جو الكتب والدروس، أما في جو الحياة فكان غبيا وسفيا، والنتيجة هي هذه. وهذا الكلام أهون بكثير من كلام طالب الرفاعي حين يقول عنه من أنه اجتهد فأخطأ. نحن ما عندنا في دين محمد وآل محمد
شيء يسمى الاجتهاد. الاجتهاد جاءنا من النواصب. الذي أسس الاجتهاد أبو بكر الخليفة الأول من خلفاء سقيفة بني ساعدة، أول من تكلم عن الاجتهاد هو، فأسس هذا المسلك ومشى عليه أتباع سقيفة بني ساعدة. نحن ما عندنا من اجتهاد، لكن الحوزة الطوسية هي التي جاءت بالاجتهاد وأقحمت ما أقحمت من مناهج النواصب في الوسط الشيعي، وإلا ليس هناك من اجتهاد عندنا. الفقيه إما أن يفتي بعلم أو يسكت، من أفتى بغير علم، وهذا العلم له مصدران فقط، القرآن المفسر بتفسيره وحديثهم المفهم بتفهيمه، ولا يوجد شيء آخر. الحديث عن الإجماع، عن العقل، عن الأصول العملية، عن أي شيء آخر، كل هذا هراء. إذا كان فيه شيء من الصواب فلا بد أن يكون جزءا من معارف القرآن المفسر بتفسيرهم ومن معارف أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم. على هذا بايعنا في بيعة الغدير. أما هذا الاجتهاد الذي يتحدث عنه هؤلاء الثولان من مراجع حوزة النجف وكربلاء، هذا لا صلة له بدين محمد وآل محمد. هذا الاجتهاد نفسه هو الذي يجوز لكم أن تنتجوا أبناء الحرام من خلال التلقيح الصناعي، هو الذي جعل صلواتكم باطلة حينما قال لكم إذا ما ذكرتم عليا في التشهد الوسطي والأخير فإن صلواتكم ستكون باطلة، ستكون باطلة لأنكم لا تذكرون عليا. علي هو أساس الدين، علي هو حقيقة الصلاة، علي هو جوهر الإسلام، علي هو سر الإيمان، علي علي علي، فكيف تكون الصلاة باطلة حينما نذكره في التشهد الوسطي والأخير؟ هذه نتائج اجتهاد ضلالهم. أئمتنا قالوا من أفتى بغير علم، بغير علم يعني بغير القرآن المفسر بتفسيرهم وبغير حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، هذا هو المقصود، وليس من أفتى بغير علم من أنه لم يكن قد درس في حوزة الطوسي. الذي في حوزة الطوسي ما هو علم، هذا خراء، هذا خراء النواصب، هذه قمامة النواصب. على أي حال كسروا رقبته وغرروا به وضحكوا عليه وحفروا له حفرة وأوقعوه فيها فأسس حزب الدعوة، وإلا فإن الرجل كان منشغلا بدرسه لم يكن مهتما بتأسيس حزب في النجف، لكنهم حفروا له حفيرة وكسروا رقبته وغرروا به وضحكوا عليه، ومثلما كذب طالب الرفاعي ومن معه الكذب الأبيض على نائب صاحب الزمان الأذول، على محسن الحكيم والذي صدق ذلك الكذب الأبيض. إذن أين صاحب الزمان؟ لماذا لم يسدده؟ لماذا لم يمنحه البصيرة حتى يعرف الكذب الأبيض من الكذب الأسود؟ مهزلة هذه المرجعية، أكذوبة يا أيها الشيعة الحمير، أكذوبة. يضحكون علينا، يضحكون عليكم. إذن أين تسديد صاحب الزمان؟ والأمر هو هو، ينطبق على محمد باقر الصدر، ضحكوا عليه. فأسس حزب الدعوة، اشترك معهم، هم يريدون غطاء شرعيا، فقالوا له أنت المرجع وأنت الأعلم وأنت الأفضل. هو لا يعرف سببا شرعيا لبسط سلطته الشرعية على الحزب، فضحكوا عليه بما فعله حسن البنا وأقنعوه به. فقرأ ما كتبه حسن البنا واقتنع به، فأسس حزب الدعوة على أساس الشورى، وهذا الأساس ليس موجودا عندنا. على أساس الشورى، وأن الطاعة تكون له على أساس البيعة. ونحن ما عندنا في دين العترة لا شورى بهذه الصورة، ولا عندنا من بيعة، كل بيعة ملعونة قبل قيام القائم. أحد أسرار الغيبة لإمام زماننا كي لا تقع في عنقه بيعة لطاغوت من الطواغيت. البيعة لا تكون إلا للإمام المعصوم. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان. الصادق صلوات الله عليه يقول للمفضل: يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة. يعني أن الذي قام به محمد باقر الصدر قام بعمل كفر ونفاق وخديعة. إذن أين صاحب الزمان عنه؟ لماذا لم يمنعه من الوقوع في هذا الضلال؟ هذا هو أساس حزب الدعوة. ومن هنا بدأت مرجعية محمد باقر الصدر في الأجواء السياسية. هذا كلام صادق، ما هو كلامي. الصادق صلوات الله عليه يقول للمفضل ابن عمر: يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة. لعن الله المبايع لها والمبايع له. الذي يبايع ملعون والذي يبايع ملعون، الطرفان ملعونان، وما بينهما لعنة، إنها لعنة كفر ونفاق وخديعة. هذا هو الذي جرى. من هنا بدأت مسيرة محمد باقر الصدر، ومن هنا بدأ جهاد حزب الدعوة، إذا كان جهادا. هذه هي الحقيقة في أصلها. لقد ضحكوا علينا. من هنا في ميثاق عمل مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، وكنت قاصدا حينما بدأت به هذه الحلقة من أننا نرفض الجهتين، نرفض المرجعية الشيعية ونرفض الأحزاب الشيعية بكل أشكالها. فهاتان الجهتان هما أبعد الجهات وأفسد الجهات دينيا ودنيويا، أبعد الجهات عن إمام زماننا وأفسد الجهات دينيا ودنيويا على المستوى العقائدي وعلى المستوى العملي والتطبيقي وحتى على المستوى الأخلاقي والإنساني. مر علينا إجرام مرجعية الحكيم وإجرام مرجعية الخوئي، وإن كان إجرام مرجعية الخوئي أكثر بكثير من إجرام مرجعية الحكيم. كل ذلك بينته لكم بالحقائق والوثائق والأرقام. أذكركم بالرواية، الإمام الصادق يقول للمفضل: يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع له. نذهب إلى فاصل.
قبرك جمعنا وللطاف رجعنا، نمشي على جمرك نار يا خويا، صحنا زوارك احنا يا تكرم الزوار، لو عندك شفوفك تستقبل ضيوفك، لا عندك تشوفك تستقبل ضيوفك. رجعنا وي النهار يا خويا، من شفنا كل ما جار عليك بكار بلا اذكرنا، واذكرنا اليمين الطايح من الوا وسهم العين، يا بالفضل ما ننسى ويلتين يطيع منا، يا يسرته ويا أمنا إذ يا أم أسند يقوم الضيف يتلقى، يا خويا بأمرك واجبنا عذرك، يا فاجد الشفين فتح على قبرك الحب وخبرك، يلي انخصت للعين خلي اختك تشوفك تستقبل ضيوف.
محسن الحكيم أقنعه أيضا، أقنعه من أقنعه أن يصدر فتوى في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة. وطلب من محمد باقر الصدر مثل ما طلب من ولديه مهدي ومحمد باقر أن يخرجا من حزب الدعوة، فهما من المؤسسين. طلب من محمد باقر الصدر أن يخرج من حزب الدعوة، فخرج ظاهرا وبقي على ارتباطه بالحزب، خرج ظاهرا إنه يضحك على محسن الحكيم. القضية قضية الكذبة البيضاء ليست خاصة بطالب الرفاعي، هذا منهج في حوزة النجف، هذا منهج في حوزة النجف، وهذا منهج عند محمد باقر الصدر وعند حزب الدعوة، إنه منهج حسن البنا ومنهج سيد قطب. ألا لعنة الله على حسن البنا وسيد قطب، ألا لعنة الله عليهما في كل صباح ومساء. بسبب هذين اللعينين سفكت دماء الشيعة في العراق، لأن محمد باقر الصدر أسس حزبا وفقا لهذين اللعينين، ألا لعنة الله عليهما. ولا زال حزب الدعوة متمسكا بفكر هذين اللعينين إلى هذه اللحظة، لأنهم لا يملكون فكرا غير فكر هذين اللعينين. هذا هو واقع الأحزاب الشيعية الدينية السياسية. من هنا جاء ضلالهم، من هنا جاء فسادهم، من هنا جاءت مصائبهم. هكذا يقول عبد الصاحب تخيل من أن محمد باقر الصدر خرج من الحزب ظاهرا، مثل ما يقول طالب الرفاعي تكتيك، خرج بهذه الطريقة. عبد الصاحب تخيل هو الذي كان يوجه محمد باقر الصدر تنظيميا، بالضبط مثل ما كان كاظم الحائري فقيها لحزب الدعوة، وضعوا له مسؤولا تنظيميا ليس معمما، بقصد. عبد الصاحب تخيل الرجل كان تاجر حبوب، كان رجلا مدنيا، كان تاجر حبوب في النجف، هو الذي كان يشرف على محمد باقر الصدر ويوجهه تنظيميا. عودوا إلى مذكرات علي الكوراني، هناك مذكرات طبعت وانتشرت، وهناك مذكرات طبعت لكنها لم تنشر على نطاق واسع، نشرت على نطاق ضيق، لكنه تحدث عن هذا الموضوع في مذكراته عن علاقته بحزب الدعوة و عن علاقته بعبد الصاحب تخيل. في مذكراته التي طبعت ونشرت، وكيف أن عبد الصاحب تخيل كان مسموع الكلمة عند محمد باقر الصدر، وكان هو الذي يوجه محمد باقر الصدر، مثل ما كان طالب الرفاعي أيضا يوجهه. هذه مشكلة المراجع، مشكلة المراجع، هناك من يوجههم. هذا الموضوع موضوع بحاجة إلى تفكيك وفتح وتشقيق وتفصيل. هذه حكاية كل مراجع الشيعة. الكثير من الأمور الكبيرة التي ورط مراجع الشيعة فيها من خلال هذا الطريق، يأتي شخص وينقل كلاما للمرجع والمرجع الأثول الغبي الحظ من دون بصيرة، من دون تسديد، من دون علاقة بإمام زمانه، يتبنى كلام ذلك الناقل ويصدر أمرا ويصدر فتوى ويتبنى مشروعا، ومن أجت طاحت حظ الشيعة، ليس بخصوص مرجع واحد على طول تاريخ المراجع، طاحت حظ الشيعة من نائجات مراجع ثولان لا عندهم بصيرة، لا عندهم علاقة بالإمام الحجة، لا عندهم ثقافة موسوعية، ليس عندهم من تواصل مع العالم الخارجي، يعيشون في جحورهم في النجف وفي كربلاء، ويأتيهم أشخاص يقولون لهم ما يقولون، يرتبون الآثار عليها. هذه فتوى الجهاد الكفائي اللي خاصين بها، كل ما جابوا السيستاني ما عنده شغلة بها خير، رجعوا على الجهاد الكفائي. الجهاد الكفائي لا يحتاج إلى فتوى، ثولان أغبياء. الجهاد الكفائي الدفاعي لا يحتاج إلى فتوى، هذا أمر يشخصه المسلم بنفسه. فهذه الفتوى ليست تأسيسية، هذه الفتوى فتوى كاشفة لواقع موجود. الواقع هو الذي يصدر فتوى الجهاد الدفاعي الكفائي، الواقع يصدر الفتوى وليس المرجع. المرجع القائد يصدر فتوى تأسيسية، يكتشف أمرا خفيا في الواقع، لا أن الواقع يصرح بنفسه عن أسراره، والناس جميعا عرف ذلك. الوقوف بوجه الداعشيين ما هو بسر اكتشفه لنا السيستاني، ومع كل ذلك ففتوى الجهاد الكفائي لم تكن من السيستاني، صدرت باسمه. هذه الفتوى خلفها قاسم سليماني، لولا مجيء قاسم سليماني إلى السيستاني ولولا إقناعه من أن الداعشيين سيدخلون عليه ويقتلونه لما صدرت تلك الفتوى. فقبل سليماني ذهب من ذهب إلى السيستاني، ومن جملتهم مرتضى القزويني، ذهب يطالب بإصدار فتوى لكنهم طردوه، لم يستجيبوا له، وقالوا له من أن السيستاني لا يتدخل في هذا الموضوع. حينما جاء سليماني وكان يمتلك أسلوبا ذكيا في الإقناع أقنعه، وسليماني يتحدث باسم الخامنئي لا باسمه، فأقنعه أن يصدر الفتوى ولو كان مقتنعا تمام الاقتناع لكتب نصا فتوائيا، لكنه أوعز إلى عبد المهدي الكربلائي أن يطلق الفتوى بلسانه، بلسان عبد المهدي الكربلائي. لو كان مقتنعا اقتناعا كاملا لأصدر فتوى مكتوبة في حينها، لم يصدر في حينها في تلك اللحظة فتوى مكتوبة. مضحوك علينا، مضحكة نحن، مسخرة نحن، هذا هو الواقع الشيعي. هؤلاء يعبثون بنا، يلعبون بنا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه طالب الرفاعي عن تكتيك محمد باقر الصدر.
لذلك طلب السيد محسن الحكيم،
عرف سيد محسن فطلب من أولاده أن يعتزل. يعني سيد باقر أيضا كان يحضر ويانا في الجلسات بحكم تلمذته على سيد باقر الصدر، وبحكم الأخوة بينه وبين سيد مهدي والصداقة بيني وبينه، يعني فكنا احنا الأربعة.
زين، طلب السيد محسن الحكيم طلب من أولاده أن ينسحبون من الحزب،
وطلب من سيد باقر أن يعتزل أيضا.
أن يعتزل
سيد باقر، اعتزل.
لكن بقى عنده تواصل ويا الحزب،
اعتزل صورة ولكن قلبا وقالبا كان مع الفكر كما يقول المرحوم أبو عصام
محمد صاحب،
عبد الصاحب تخيل كان يصرح يقول سيد باقر تكتيك
يعني بالواجهة هو معتزل إرضاء لرغبة المرجعية، مرجعية سيد محسن الحكيم،
وأنا أيد هذا الشيء.
تكتيك، كان يضحك على نائبي صاحب الزمان كما هم يقولون، هؤلاء نواب الشيطان. نائب صاحب الزمان محمد باقر الصدر يتكتك ويضحك على نائب صاحب الزمان محسن الحكيم، واحد يتكتك للثاني، واحد يكذب على الثاني كذب أبيض، هم خلصينها كلاوات وطيحتها، وطيحت الحظ الشبيرة تطيح بروسنا، بروس عامة الشيعة. هذا هو الواقع الذي يجري في كواليس مرجعية النجف وكربلاء. بعد ذلك محمد باقر الصدر هو خرج من الحزب مقتنعا، بعد أن دخل في نقاش مع الخوئي في مسألة الشورى وصار في شك من أمره. هذا يعني أنه هو قد اجتهد وأخطأ منذ البداية وليس في النهاية. يبدو أنه على طول الخط هو يجتهد ويخطئ، يجتهد ويخطئ. فخرج من الحزب لأنه لم يقتنع أن تأسيس دولة إسلامية زمان الغيبة الكبرى يكون مبنيا على مبدأ الشورى. مبدأ الشورى ليس موجودا في فقه العترة، فبقي في حيرة من أمره إلى أن طرح الخميني موضوع ولاية الفقيه فاقتنع بطرح الخميني. في الحقيقة باقر الصدر كان مقلدا للخميني في هذه المسألة، وهذا الموضوع له حكاية مفصلة، الوقت لا يكفي كي أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة. بعد اقتناعه بولاية الفقيه أصدر فتوى تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة في النجف، وهو رتب السؤال لأن الذي سأله من أبناء عمومته، الذي سأله إحسان هادي الصدر، رجاء اعرضوا لنا صورة إحسان هادي الصدر. هذا هو إحسان هادي الصدر، لا زال حيا، لا زال على قيد الحياة. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية، هذه صورة ثانية لإحسان الصدر، كان يعيش هنا في لندن وبعد ذلك انتقل إلى بغداد، هو خال عمار الحكيم، والدة عمار الحكيم شقيقة إحسان الصدر. إحسان الصدر هو الذي وجه سؤالا إلى محمد باقر الصدر، ما هو رأي سماحتكم في موقف الحوزة العلمية اتجاه الأحزاب السياسية الدينية كحزب الدعوة وغيره، فهل يجوز الانتماء إليها أو لا؟ أفتونا مأجورين. السيد حسين، السيد محمد هادي الصدر، هو هذا الذي خرجت صورته. رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال والجواب.
هذا هو السؤال والجواب في نسخته الأصلية بخط اليد. واعرضوا لنا صورة السؤال والجواب بالحروف المطبوعة، وهذا هو السؤال والجواب بالحروف المطبوعة. واعرضوا لنا الصورتين معا في لوحة واحدة. هذه صورة السؤال والجواب بخط اليد، وبجانبها صورة للنسخة المطبوعة حروفيا. سأقرأ السؤال والجواب. السؤال من حسين الصدر: ما هو رأي سماحتكم في موقف الحوزة العلمية اتجاه الأحزاب السياسية الدينية كحزب الدعوة وغيره، فهل يجوز الانتماء إليها أو لا؟ أفتونا مأجورين. فأجاب محمد باقر الصدر: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز ذلك، لا يجوز لطلاب الحوزة أن ينتموا إلى حزب الدعوة، لا يجوز ذلك، لأننا لا نسمح بشيء من هذا القبيل، وقد ذكرنا رأينا هذا مرارا، إذ أوضحنا أن طالب العلم الديني وظيفته أن يعظ ويرشد ويعلم الأحكام الشرعية بالطريقة الواضحة المألوفة بين العلماء، ومن الله نستمد الاعتصام وهو ولي التوفيق. 10 شعبان 1394 هجري قمري. محمد باقر الصدر: أنا لا أريد أن أدخل في الأكاذيب التي ترتبط بهذا الموضوع من أنه أصدر هذه الفتوى على أساس أن الملاك في الجعل، وهذه مسألة أصولية لا أريد أن أخوض فيها الآن. لقد تحدثت عن هذه المطالب في برامجي السابقة، إنما أردت أن أعرض لكم عرضا إجماليا عن واقع مرجعية محمد باقر الصدر كي تعرفوا هل هذه مرجعية يوثق بها، هل هذه مرجعية تنوب عن صاحب الزمان. هذا عبث ولعب وصبيانية. إذا كانت مرجعية الخوئي مرجعية إجرامية وكانت مرجعية كلبية للسلاطين وكانت مرجعية الحكيم مرجعية طاغوتية، ولذا هذا النفس الطاغوتي موجود عند الحكيميين، وهذا الأمر يعرفه النجفيون، هذا النفس الطاغوتي عند الحكيميين مرده إلى طاغوتية مرجعية محسن الحكيم التي ارتبطت بالطواغيت، ارتبطت بالشاه. مرجعية محسن الحكيم تقومت تقوما كاملا بالعلاقة مع الشاه وحقائب الأموال التي كانت تصل من الشاه، لأن الشاه أعلن رسميا بعد موت البروجردي الذي كان يقلده، أعلن رسميا من أنه يقلد محسن الحكيم، وإنما أعلن ذلك وأعلن تقليده لمرجع في النجف نكاية بالمراجع في قم، لأن موقفهم لم يكن إيجابيا إلى حد كبير مع الشاه بعد موت البروجردي، ولكنه بعد ذلك تحسنت
علاقته بهم، خصوصا بعد أن وقع الطلاق فيما بين الخميني وبين مراجع قم، وقع طلاق بائن فيما بينه، فصار عدو الشاه في قم الخميني فقط، بقية المراجع تحسنت علاقتهم بالشاه، ولذا بعد موت محسن الحكيم قلد الشاه مرجعا في قم، كاظم شريعة مداري. الشاه حينما يقلد مرجعا يخمس عنده سنويا، فماذا يبعث للمرجع من أخماس؟ إنها حقائب السفر، حقائب السفر كثيرة تكون مشحونة بالأموال. هذا هو السر طاغوتية مرجعية محسن الحكيم. حينما حدثتكم عن محسن الحكيم بدأت بأي شيء؟ بدأت بفيديو يتحدث فيه باقر الحكيم عن فقرهم في بداية أمرهم، في بداية مرجعية أبيهم. وإذا تتذكرون قلت إني لا أقول شيئا وإنما أوجه سؤالا إلى باقر الحكيم، فكيف أصبحتم أباطرة؟ أصبحوا أباطرة من هنا. صدقوني عندي من المعلومات أطنان أطنان. أولا لا أجد وقتا لطرحها، وثانيا أكثرها لا أمتلك وثائق حسية بخصوصها، وأنا اتخذت أسلوبا في برامجي وأحاديثي أن أعتمد الوثائق الحسية فقط. لماذا؟ قلت لكم أنا شخص بمفردي، حتى لو تكلمت الصدق فإن صدقي سيضيع مع أكاذيب هؤلاء. هؤلاء وحوش في الكذب، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء وحوش في الكذب. أنا لا أتحدث عن الحواشي، أتحدث عن المراجع أنفسهم. الحواشي لا قيمة لهم، الكذب كل الكذب يصدر من المراجع أنفسهم، من الآيات العظمى. الحقارة كل الحقارة تصدر من المراجع أنفسهم. الحواشي ظلموا، الحواشي طايح حظهم وسرسرية وهتلية وساقطين وسفلة، واجمعوا كل العبارات فهي قليلة بحقهم، اجمعوا أسوأ الألفاظ والتعابير هي قليلة بحق أولاد المراجع وأصهارهم وأحفادهم وحواشيهم. هؤلاء هم السفلة، هم السرسرية، لكنهم ظلموا من أن الذين يتحدثون عن فساد المرجعية يرجعون الفساد إلى الحاشية والأولاد. المرجع هو الفاسد، وسبب فساد الحاشية أن المرجع فاسد فيختار الفاسدين لحاشيته. من الذي يختار الحاشية للمرجع؟ هو يختار الحواشي، فيختار الفاسدين ويختار الساقطين ويبعد الخيرين. وإذا ما أراد أحد الحاشية أن يكون خيرا يبعدونه، المرجع يطرده. هذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني مثلا فقط، هذا حال مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي. قلت لكم عندي أطنان وأطنان من المعلومات، من الماضي ومن الحاضر، من الماضي البعيد ومن الماضي القريب. كثير منها لا أملك عليه الوثائق، صدقي لا يعينني،
أن أتكلم الصدق هؤلاء كذابون يغرقونني بأكاذيبه. هتلية ذولا هتلية، أنا أعرفهم هتلية سرسرية، أتحدث عن المراجع لا عن الحواشي، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، إلى المرجع القندرة الأسفل. هتلية ذولا سرسرية أنا أعرفهم، سيغرقونني بطوفان من الأكاذيب، لكنني أضرب أفواههم بهذه الأدلة. لا يستطيعون أن يواجهوا الأدلة هذه. أنا أعرف ماذا يجري في النجف، خصوصا منذ أن بدأت هذه الحلقات، أتحدث عن هذه الحلقات ويسألون عن الطفوف وأسرارها. أنا أعرف ماذا يجري في النجف، كل التفاصيل تصلني، أعلم ماذا يجري، وأعلم ماذا أصدر من أمر يوم أمس محمد رضا السيستاني، سأحدثكم عنه فيما بعد، إلى مسؤولي الأمن في الحشد المرجعي، إنني على علم بمجريات الأمور هناك، سأحدثكم عما أصدره من أمر هذا محمد رضا السيستاني، لكن ليس في هذه الحلقة، ربما في حلقة يوم غد بعدها بحسب تسلسل الكلام وتفريعه. خلاصة الكلام، صدرت الفتوى من محمد باقر الصدر بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة، ووزعت في المساجد والحسينيات وفي المزارات، وزعها المتدينون والبعثيون على حد سواء. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال: سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت: من هو؟ قال: الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما، وسائر الناس في الحساب والموقف. هناك كتاب صدر في مدينة قم، هذا الكتاب
عنوانه قرار الحذف. طبع في البداية بقطع صغير جدا، وبعد ذلك طبعوه بقطع أكبر وأضافوا إليه ما أضافوا. حكاية الكتاب لما اجتمعت قيادة حزب الدعوة وقررت حذف فقرة وجود فقيه يشرف على الحزب من النظام الداخلي. في النظام الداخلي لحزب الدعوة هناك فقرة تقول لابد من وجود فقيه يشرف على الحزب، وكان كاظم الحائري من تلامذة محمد باقر الصدر كان فقيها لحزب الدعوة، وقد رفض نصيحة محمد باقر الصدر في أن لا يكون فقيها لحزب الدعوة. من هنا قال عنه من أن كاظم الحائري ولدي العاق، ولدي ولكنه عقني، لأن محمد باقر الصدر أصبح في عداء مع حزب الدعوة بعد أن أصدر فتوى التحريم. الدعايات التي نشرت في النجف على أنه شيوعي محمد باقر الصدر هذه من حزب الدعوة، ونحن العارفون بأجواء المعارضة وبتأريخ حزب الدعوة نعرف هذا، أنا وغيري من المطلعين على أسرار تأريخ المعارضة الشيعية في العراق. فالدعايات التي كانت تقول من أن محمد باقر الصدر شيوعي وماركسي خرجت من حزب الدعوة بعد أن أصدر محمد باقر الصدر فتوى تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة الدينية في النجف. كاظم الحائري حينما كان فقيها للحزب كان ينكر هذه الأمور، ينكر عداء حزب الدعوة لمحمد باقر الصدر، وصار فقيها لأجل الأموال، صار فقيها لحزب الدعوة، وبعد ذلك حزب الدعوة أخرجوه بعبارة صريحة، طردوه، حذفوا هذه الفقرة من النظام الداخلي من أن الحزب يشرف عليه فقيه، حذفوا هذه الفقرة وطردوا كاظم الحائري. التبرير الذي ذكروه للناس من أننا في دولة إسلامية ويوجد في هذه الدولة فقيه له ولاية فنحن نكون تحت ولاية هذا الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا هو الذي ذكروه هناك. بعد أن رجعوا إلى النجف بعد 2003 قالوا لا، لأننا ارتبطنا بمرجعية النجف منذ ذلك الوقت. هذا الكلام الذي يضحكون به على أتباعهم.
لما كانوا في إيران، لأن إيران فيها ولي فقيه، فقيه حاكم. بعد أن رجعوا إلى العراق قالوا لا، نحن ارتبطنا بمرجعية النجف منذ ذلك الوقت. لكن الحقيقة التي نعرفها، هم وجدوا كاظم الحائري قد سرق أموال الحزب، ولهذا سبب أخرجوا. هذه هي الحقيقة من الآخر. هناك أموال كثيرة وصلت إلى الحزب، سلمت إلى كاظم الحائري، هو تصرف فيها بشكل شخصي، استثمرها استثمارا تجاريا لنفسه وعائلته، ولم يخبر قيادة الحزب بهذا الموضوع. لكن قيادة الحزب حققت واكتشفت أن الفقيه قد سرقه. على أي حال، لا شأن لي بهذا الموضوع. في هذا الكتاب قرار الحذف، كاظم الحائري يرد على قيادة حزب الدعوة من أن قرار الحذف الذي اتخذتموه قرار باطل. هذا الكتاب طبع باسم محمد مهدي النجفي سنة 1410 للهجرة، هجري قمري. محمد مهدي النجفي اسم مستعار. الكتاب في مضمونه صادر من كاظم الحائري، والذي قرره هو فؤاد المقدادي. فؤاد المقدادي كان يقال له حج فؤاد، وبعد ذلك تعمم فقيل له شيخ فؤاد المقدادي. فؤاد المقدادي هو الذي وضع له اسما مستعارا محمد مهدي النجفي. فمحمد مهدي النجفي هو في الحقيقة اسم مستعار لفؤاد المقدادي، الذي قرر كلام كاظم الحائري. وهناك أيضا في تفاصيل هذا الكتاب ندوة عقدت سنة 1409 للهجرة، أسئلة وجهت لكاظم الحائري وقد فرغت هذه الندوة وذكرت في هذا الكتاب. سأقرأ لكم بعضا مما جاء في هذا الكتاب. أنا أحدثكم هذه الأحاديث كي تعرفوا ماذا أنتج لنا محمد باقر الصدر. أنتج لنا حزب الدعوة، وحزب الدعوة أنتم تعرفون أوضاعه وأحواله، وأنتج لنا كاظم الحائري وأمثاله، وهذا هو حال كاظم الحائري. طرده الحزب لأنه سرق أموال الحزب، وهذه الحكاية يعرفونها في داخل الحزب، لكنهم لا يتحدثون عنها، وإنما يتحدثون بطريقة أخرى، من أنهم حذفوا الفقيه من الحزب باعتبار أنهم في دولة إسلامية ويحكمها فقيه، فهم تابعون للفقيه الحاكم لهذه الدولة، وهذا كذب. صفحة 15 في المقدمة، في مقدمة هذا الكتاب، هذا وبعد استشهاد الشهداء الخمسة عارف وصحبه البررة، وهم عارف البصري وعز الدين القبنشي شقيق صدر الدين القبنشي إمام جمعة النجف، وعماد الدين الطباطبائي هو خاله، خال صدر الدين القبنشي وخال عز الدين القبنشي. هذا كان في بدايته من أشقياء النجف، وهو أحد أبناء مراجع النجف. والده ذكرته البارحة لكم، أجواد التبريزي الذي كان هو وأخوه علي التبريزي يقولان عن الخوئي من أنه السيد أبو القاسم الخوئي ابن الشيخ علي أكبر الخوئي. عماد الدين الطباطبائي إضافة إلى شخصين من كربلاء، نوري طعمة من آل طعمة، عائلة معروفة في كربلاء، وحسين جلوخان أيضا من عائلة معروفة في كربلاء، عائلة جلوخان. هؤلاء هم الخمسة الذين أعدموا في السبعينات. هذا وبعد استشهاد الشهداء الخمسة عارف وصحبه البررة، وفي تلك الظروف الخاصة أفتى السيد الشهيد بحرمة انتماء الطلبة للحزب، وكلف بعضا من تلامذته الدعاة بالتحرك على الدعاة لإقناعهم بالخروج عن تنظيم الدعوة، وعندها ثارت ثائرة البعض واتهموه بصنوف التهم، وتحدثوا ضده بحديث غير مناسب، ولعل في هذه الفترة قالوا عنه إنه ابن الدعوة العاق. وهو قال أيضا عن كاظم الحائري من أنه ابني ولكنه عقني، ولدي ولكنه عقني. وقال عن علي الكوراني بأنه معمم منحرف. هذا كلام محمد باقر الصدر، حتى وإن نفاه الكوراني قد قاله عن الكوراني. هناك من الدلائل التي تدل على ذلك. أنا لا أريد أن أنتقص من الكوراني هنا أبدا، لكنني أنقل لكم صورة الواقع الشيعي وماذا يجري في وسط المعممين من أقول لكم هتلية وسرسرية، هذا هو واقعهم. كاظم الحائري حينما كان فقيها لحزب الدعوة كان ينفي هذه المعلومات، لكنه هو يتحدث بها هنا. صفحة 180، هذه ندوة الملحق رقم 3 صفحة 167، استعراض للأسئلة والأجوبة التي طرحت في الندوة السياسية الفكرية التي عقدها جمع من الدعاة أيدهم الله مع سماحة آية الله السيد الحائري حفظه الله تعالى بتأريخ 12 جمادى الأول 1409 في قم المقدسة، حول أحداث إلغاء المجلس الفقهي من حزب الدعوة. صفحة 180، سؤال: ما هي المشكلة بين السيد الشهيد يعني محمد باقر الصدر وقيادة الدعوة؟ الجواب من الحائري: إنهم في فترة من الفترات عادوه معاداة حقيقية. هذا الكلام كنت حاضرا في مجلس وسئل عنه كاظم الحائري عن العداء فيما بين الدعوة ومحمد باقر الصدر، فنفاه نفيا كاملا، لكن حينما طردوه أجاب بهذا الجواب. حينما كان في الحزب هؤلاء خونة، مراجع خونة، فقهاء خونة، علماء خونة، علماء سفلة، هذا هو واقع المرجعية الشيعية. أنا كنت حاضرا لا أنقل عن أحد، وكان كاظم الحائري جالسا وجمع من أصحاب العمائم، فسأله أحد المعممين الذي كان قادما من النجف في أيام قريبة في ذلك الوقت، فسأله عن علاقة محمد باقر الصدر بحزب الدعوة، ومن أنه كان يسمع في النجف من أن العلاقة سيئة، نفى ذلك بشكل قاطع، وهو هنا يجيب بعد أن طردوه، بعد أن عرفوا بسرقته لأموال الحزب وطردوه، فأجاب هنا: إنهم في فترة من الفترات عادوه معاداة حقيقية، وطبعا في الفترة الأخيرة حصل شيء من التقارب. هو فعلا حصل شيء من التقارب بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران. عبث يعبثون بالشيعة، يؤسس حزبا وفقا لمنهج حسن البنا، ويبني الطاعة على أساس بيعة ملعونة وفقا لفقه العترة الطاهرة. محسن الحكيم يصدر فتوى بالتحريم فيظهر الخروج من الحزب تكتيكا، وهو كما يقول قلبا وقالبا، لا زال في الحزب كما يقول طالب الرفاعي. بعد ذلك بسبب نقاش مع الخوئي يخرج من الحزب وهو ينقض بيعته، هو الذي وضع البيعة. ألا يفترض في أن الذين بايعوه هم الذين ينقضون البيعة؟ هو نقض البيعة. عبث عبث يعبثون بالشيعة ويعبثون بأنفسهم. وحينما خرج من الحزب يقول لطالب الرفاعي: إنني أبحث عن أي وسيلة حتى أستطيع أن أعود إلى الحزب. إلى أن طرح الخميني ولاية الفقيه فقلده فيها، كان يحضر الدروس بشكل غير مباشر عبر إرسال تلميذه محمود الهاشمي، ويرسل أسئلته إلى الخميني عبر محمود الهاشمي، حتى أن تلامذة الخميني قالوا إن محمد باقر الصدر يريد أن يفسد درس الخميني، ما كانوا يعلمون من أنه كان حاضرا في الدرس ولكن بشكل غير مباشر، وهذه أسئلة وإشكالات عنده. فاقتنع بأطروحة ولاية الفقيه فحرم حزب الدعوة. ولكن بعد ذلك لما تصالح مع حزب الدعوة غير رؤيته، إلى أن النظرية التي يتبناها تجمع بين ولاية الفقيه والشورى. لماذا؟ لأن مصلحته اقتضت أن يتعاون مع حزب الدعوة. عبث في عبث، ضحك على الذقون، حتى لو كانت النيات سليمة. إذا كانت النيات سليمة هذا يعني أننا نتصرف بسفاهة، وتكون السفاهة صحيحة أيضا. خلاصة القول: مرجعية الحكيم طاغوتية مرجعية الخوئي استخذائية، كلبية من كلاب السلاطين، استخذائية، مجرمة، إجرامية. أما مرجعية محمد باقر الصدر لم تكن كذلك، لم تكن طاغوتية ولم تكن من كلاب السلاطين ولم تكن إجرامية. مرجعية محمد باقر الصدر كانت مرجعية صبيانية، هذا هو الواقع. أليس الأمور بخواتيمها؟ ماذا كان مشروعه في آخر لحظة من حياته؟ كان مشروعا صبيانيا، سأحدثكم عنه في يوم غد، أن يخرج إلى الصحن العلوي مع محمد رضا النعماني وأمره أن يشتري مسدسا وأن يلقي خطابا هناك بأمل أن يقتل في الصحن. كلام مضحك، هذا آخر ما وصل إليه، قمة ما تفتق به ذهن محمد باقر الصدر أن يقوم بهذه اللعبة الصبيانية. مرجعية صبيانية، صحيح هذا الكلام شديد وهذا الكلام قاس، وحق الزهراء البتول أنا لا أرغب في ذكره، لكن كشف الحقائق يجبرني أن أقول هذا. لا بد أن تعرف الحقيقة يا أيها الشيعة، على الأقل الذين عرفوا أن الصدق يبث من خلال هذه الشاشة. وقت الحلقة صار طويلا وهناك الكثير من المطالب، سأتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.